قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السمر. قال: حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دهرا، ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس: حديث خرافة. والحديث رواه أحمد في مسنده، وفي إسناده مجالد بن سعيد بن عمير، وليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره كما في التقريب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية بعد ذكره: وهو من غرائب الأحاديث، وفيه نكارة، ومجالد بن سعيد يتكلمون فيه فالله أعلم. وقد ضعفه الألباني في مختصر الشمائل وفي السلسلة الضعيفة. ومعنى خرافة المستملح المكذوب، وعذرة قبيلة من قبائل اليمن. باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السمر بفتح الميم، أي حديث الليل. وجوز بعضهم تسكين الميم على أنه مصدر بمعنى المسامرة، وهي المحادثة. والمقصود من هذا الباب أنه صلى الله عليه وآله وسلم جوز السمر وسمعه وفعله، وفي الباب حديثان: هذا وحديث أم زرع. قوله ابن صباح بتشديد الموحدة، وقوله البزار بتشديد الزاي الواسطي ثم البغدادي، والبزار بزايين معجمتين متى وجد في الرواة إلا ثلاثة، فإنهم بزاي وراء هذا، وخلف ابن هشام، وأبو بكر بن عمرو بن عبد الخالق صاحب المسند. وقوله أبو النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة سالم بن أبي أمية أو هاشم بن قاسم التيمي المدني. وقوله أبو عقيل بفتح العين وكسر القاف الثقفي نسبة إلى قبيلة ثقيف. قولها رضي الله عنه ذات ليلة، أي في ساعات ذات ليلة، فذات صفة موصوف محذوف، أو لفظ ذات مقحم فهو مزيد للتأكيد. حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة النساء، أي أزواجه، حديثاً أي كلاماً عجيباً أو تحديثاً غريباً. فالمراد به على الأول ما يتحدث به، وعلى الثاني المصدر. فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. حديث خرافة، خرافة بضم الخاء المعجمة وفتح الراء، ولا تدخله ال لأنه معرفة لكونه علما على رجل. نعم، إن أريد به الخرافات الموضوعة من حديث الليل عرف، ولم ترد المرأة ما يراد من هذا اللفظ، وهو الكذب المستملح. فالخرافة الكذب المستملح، لأنها عالمة بأنه لا يجري على لسانه صلى الله عليه وسلم إلا الصدق، وإنما أرادت التشبيه في الاستملاح فقط، لأن حديث خرافة يراد به الموصوف بصفتين: الكذب والاستملاح، فالتشبيه في إحداهما لا في كلتيهما. فقال: أتدرون ما خرافة؟ خاطبهن خطاب الذكور تعظيما لشأنهن. خاطبهن خطاب الذكور تعظيما لشأنهن فقال: أتدرون ما خرافة؟ وهذا شاهد. وشاهد ثان يأتي في حديث إن شاء الله جل وعلا: ما فرشتم لي الليلة. وشاهد ثالث قوله صلى الله عليه وسلم لجثامة المزنية: أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ رواه الحاكم وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي. وشاهد رابع من شعر العرجي وهو حفيد عثمان بن عفان رضي الله عنه: أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية؟ ظلم. والشاهدان الأولان شاهدان على صحة مخاطبة الجمع المؤنث بالجمع المذكر، والثالث والرابع شاهدان على صحة مخاطبة المفردة المؤنثة بالجمع المذكر تعظيما. ومثلهما حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه: أتدرون ما خرافة؟ خاطبهن خطاب الذكور تعظيما لشأنهن. وفي بعض النسخ: أتدرين بخطاب الإناث، وهو ظاهر، ومراده صلى الله عليه وسلم تبيين المراد بحديث خرافة. قولها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه، فالحديث ضعيف كما مر. إن خرافة كان رجلا، يعني لما قال: أتدرون ما خرافة؟ كأنهن قلنا لا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن خرافة كان رجلا، إلى آخر ما قال. وقوله من عذرة بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة قبيلة من اليمن مشهورة، أسرته الجن في الجاهلية، أي اختطفته الجن في أيام الجاهلية وهي ما قبل البعثة، وكان اختطاف الجن للإنس كثيرا إذ ذاك. فمكث بضم الكاف وفتحها، أي لبث فيهم، أي معهم دهرا، أي زمنا طويلا، ثم ردوه إلى الإنس بكسر الهمزة وسكون النون، أي البشر، إلى الإنس. الواحد إنسي والجمع أناسي، وأناسية كصيارفة. فكان في نسخة وكان بالواو يحدث الناس، أي فيكذبونه فيما أخبرهم به، أي بما رأى، مع أن الرجل كان صادقا لا كاذبا. فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، جمع عجوبة، أي الأشياء التي يتعجب منها. والتعجب انفعال النفس لزيادة وصف في المتعجب منه، إما لاستحسانه والرضا عنه، وإما لذمه وإنكاره. فهو على وجهين: الأول فيما يحمده الفاعل، والثاني فيما يكرهه. فقال الناس حديث خرافة، أي قالوا ذلك فيما سمعوه من الأحاديث العجيبة والحكايات الغريبة التي يستملحونها ويكذبونها لبعدها عن الوقوع. وغرضه صلى الله عليه وسلم من مسامرة نسائه تفريح قلوبهن وحسن العشرة معهن، فيسن ذلك لأنه من باب حسن المعاشرة. وفي الحث عليه أحاديث كثيرة مشهورة، فليس ما معنى من الحديث الضعيف هو الشاهد، وإنما يؤخذ ذلك، يعني الحكمة، من أحاديث كثيرة مشهورة. النهي الوارد عن الكلام بعد العشاء محمول على ما لا يعني من الكلام، ولذلك قال في المنهج: وكره نوم قبلها وحديث بعدها إلا في خير. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حديث أم زرع. حديث أم زرع، أي هذا حديث أم زرع، فهذه ترجمة. ولهذا الحديث ألقاب أشهرها ما ذكر، وهذا الحديث أفرد شرحه بالتصنيف أئمة، يعني حديث أم زرع. أفرده بالتصنيف أئمة منهم القاضي عياض والإمام الرافعي في مؤلف حفيل جامع، وساقه بتمامه في تاريخ قزوين. قال الحافظ ابن حجر: وهذا الحديث روي من أوجه، بعضها موقوف وبعضها مرفوع، فالموقوف كما هنا وكذلك في معظم طرقه، والمرفوع كما رواه الطبراني فإنه رواه مرفوعا، فيكون الحديث كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم روته عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي في الصحيحين إنما هو من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها، إلا ما كان في آخر الحديث لما فرغت من كلامها رضي الله عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. فهذا من كلامه بالاتفاق، وأما ما سبق فهو من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ولكنه سمعه وأقره، يعني فله حكم الرفع، فكأنه مرفوع إليه صلى الله عليه وآله وسلم. المرفوع كما رواه الطبراني فقد رواه مرفوعا، وكذلك روي هكذا بالتمريض مرفوعا من رواية عبد الله بن مصعب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قالت: فقلت: يا رسول الله، وما حديث أبي زرع وأم زرع؟ قال: وساقت الحديث. ويقوي رفعه قوله في آخره: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، إذ مقتضاه أنه سمع القصة وأقرها، فيكون كله مرفوعا من هذه الجهة. وأم زرع هي إحدى النساء الإحدى عشرة، والزرع الولد، أضيفت إليه في كنيتها واسمها عاتكة، ولم يعرف في أسماء الإحدى عشرة امرأة إلا أسماء ثمانية، سردها الخطيب البغدادي في كتاب المبهمات، وقال إنه لا يعرف أحد أسماءهن إلا من تلك الطريق، وإنه غريب جدا، وكأن المصنف لم يثبت ذلك عنده، فلذلك لم يتعرض لأسمائهن، على أنه لا يتعلق بذكر أسمائهن غرض يعتد به، ولذلك لم يسمي أبا زرع ولا بنته ولا جاريته ولا المرأة التي تزوجها ولا الولدين ولا الرجل الذي تزوجته بعد أبي زرع. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا عيسى بن يونس في نسخة حدثنا عيسى بن يونس عن هشام، هشام تابعي، عن هشام يعني عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة وهو تابعي أيضا، عن عروة وهو تابعي كذلك، ففيه رواية تابعي عن تابعي عن تابعي، وفيه أيضا رواية الأقارب بعضهم عن بعض، فقد روى هشام عن أخيه عن أبيه عن خالته، فإن عائشة رضي الله عنها خالة عروة. عن عائشة رضي الله عنها قالت، أي عائشة جلست إحدى عشرة امرأة، جلست في نسخة جلسة على حد قال فلانة الذي حكاه سيبويه، وفي رواية لمسلم جلسنا بالنون، وتتخرج على لغة أكلون البراغيث، وفي رواية اجتمع إحدى عشرة امرأة، أي من بعض قرى مكة أو اليمن، فتعاهدن، وفي نسخة وتعاهدن بالواو، وفي أخرى تعاهدن بلا عطف على الحالية بتقدير قد، أي حال كونهن قد تعاهدن، أي ألزمن أنفسهن عهدا، وتعاقدن عطف تفسير، ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، أي على ألا يخفين شيئا من أخبار أزواجهن مدحا أو ذما، بل يظهرن ذلك ويصدقن. حديث أم زرع عن عائشة رضي الله عنها قال: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، ويجوز لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، ويجوز لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أثير خبره، وفي رواية لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر، وأيضا لا حر ولا قر، ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولد الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي غياياء، وفي رواية عياياء طباقاء، كل داء له داء، شدك أو فلك أو جمع كل التي. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النداد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فساح، ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه زراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها، وغيظ جارتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت رجلا سريا، ركب شريا، وأخذ خطيا، وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا هو الحديث. قالت الأولى: أما في نسخة؟ وفي نسخة فقالت الأولى، وقالت من غير الفاء رواية الشيخين. فقالت الأولى أي في التكلم: زوجي لحم جمل غث، أي كلحم جمل في الرداءة لا كلحم ضأن. وغث بفتح الغين المعجمة وتشديد المثلثة، أي شديد الهزال رديء. والأقرب أنه بالجر صفة لجمل، ويصح الرفع على أنه صفة لحم: زوجي لحم جمل غث، وزوجي لحم جمل غث، فيصح الرفع على أنه صفة لحم، والمقصود منه المبالغة في قلة نفعه والرغبة عنه ونفار الطبع منه. على رأس جبل وعر، على رأس جبل أي كائن على رأس جبل، وهو صفة أخرى لجمل أو للحم على ما مر في الذي قبله أي في غث. على رأس جبل وعر بفتح فسكون صفة لجبل أي صعب فيشق الوصول إليه. والمقصود منه المبالغة في تكبره وسوء خلقه، فلا يوصل إليه إلا بغاية المشقة، ولا ينفع زوجته في عشرة ولا غيرها، فهو مع كونه مكروها رديئا متمرد متكبر. لا سهل فيرتقى، أي لا هو أي الجبل سهل فيصعد إليه، فهو بالرفع خبر مبتدأ محذوف ولا غير عاملة، وروي جره على أنه صفة جبل ولا اسم بمعنى غير، أي غير سهل. وفتحه أيضا روي على أنه اسم لا التي لنفي الجنس، وخبرها محذوف أي لا سهل فيه. لا سهل فيرتقى، لا سهل فيرتقى، لا سهل فيرتقى كما مر، ولا سمين ولا سمين ولا سمين فينتقل، ولا سمين بالوجوه الثلاثة كما مر. فالجر على أنه عطف على غث، أي ولا لحم سمين، والفتح على أنه اسم لا وخبرها محذوف، أي ولا سمين فيه، والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. فينتقل أي فينقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه بعد مقاساة التعب ومشقة الوصول إليه، لأنه لحم جمل غث على رأس جبل وعر. لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، أي فينقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه بعد مقاساة التعب ومشقة الوصول إليه، بل يرغبون عنه لرداءته. وفي رواية: فينتقى، أي يختار للأكل، أو يحصل له نقي بكسر النون وهو مخ العظام كما هو معلوم. وفي قوله: لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، أو فينتقى مع ما قبله لف ونشر مشوش، لأن قوله لا سهل فيرتقى راجع لقوله على رأس جبل وعر. وأما قوله ولا سمين فينتقل أو ينتقى فهو راجع لقوله لحم جمل غث. وبالجملة فإن هذه المرأة قد وصفت زوجها بالبخل وبالرداءة وبالكبر على أهله وبسوء الخلق. قالت الثانية: زوجي لا أثير خبره، أي لا أنثره ولا أظهره. ويروى لا أبث بالباء المضمومة وبالنون كذلك، يقال بث الحديث ونث وهما بمعنى، لكنه بالنون يستعمل في الشر أكثر. قالت الثانية زوجي لا أثير خبره، أي لا أظهره ولا أذيعه. إني أخاف ألا أذره، أي إني أخاف ألا أتركه، أي من عدم ترك الخبر بأن تذكره، فتخاف من ذكر خبره أن يطلقها، وهذا أظهر. ودعوى أن المعنى إني أخاف ألا أذره بعد الشروع فيه تعسف بارد وتكلف شادد. إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبدره، إن أذكره أي خبره أذكر عجره وبدره بضم أولهما وفتح كل من ثانيهما وثالثهما، والمراد منهما عيوبه كلها ظاهرها وخفيها. وأصل العجر جمع عجرة، وهي نفخة في عروق العنق، والبجر جمع بجرة، وهي السرة عظمت أو لا، والعقدة في البطن والوجه والعنق. تريد لا أخوض في ذكر خبره، فإني أخاف من ذكره الشقاق والفراق وضياع الأطفال والعيال، لأني إن ذكرته ذكرت عيوبه كلها. ولا يتوهم من ظاهر كلامها أنها نقضت ما تعاهدنا وتعاقدنا عليه من عدم كتمان شيء من أخبار أزواجهن، بل وفت على أدق وجه وأكمله، كما لا يخفى على أولئك الفصحاء البلغاء. قالت الثالثة زوجي العشنق بعين مهملة وشين معجمة مفتوحتين ونون مفتوحة مشددة فقاف أو طاء. قال العشنق والعشنط أخوان، وهما الطويل المستكره في طوله النحيف، وذلك يدل على السفه غالبا. وقيل السيء الخلق، وهو يستلزم السفه، وقد جمعت جميع العيوب في هذه اللفظة. زوجي العشنق إن أنطق أطلق، أي إن أنطق بعيوبه تفصيلا يطلقني لسوء خلقه، ولا أحب الطلاق لأولادي منه أو لحاجتي إليه أو لمحبتي إياه. وإن أسكت أعلق، أي وإن أسكت عن عيوبه يصيرني معلقة، وهي المرأة التي لا هي مزوجة بزوج ينفع ولا مطلقة تتوقع أن تتزوج. ويحتمل أن المراد أعلق بحبه، فيكون من علاقة الحب. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، أي في كمال الاعتدال وعدم الأذى وسهولة أمره، كما بينته بما بعده. وتهامة بكسر التاء الفوقية وتخفيف الهاء والميم مكة وما حولها من الأغوار، أي البلاد المنخفضة. وأما البلاد العالية فيقال لها نجد، والمدينة لا تهامية ولا نجدية، لأنها فوق الغور ودون النجد. زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر، أي لا ذو حر مفرط ولا ذو قر بفتح القاف وضمها، قر وقر، والأول أي الفتح أنسب لقولها حر أي برد، لا حر ولا قر. القر البرد أي لا حر فيه ولا قر، فالأول على أن لا للعطف أو بمعنى ليس أو بمعنى غير، والثاني على أن تكون لنفي الجنس والخبر محذوف، وهذا كناية عن عدم الأذى. وقدم الحر لأنه أشد تأثيرا لا سيما في الحرمين الشريفين لكثرة الحر فيهما. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، أي لا ذو مخافة ولا ذو سآمة، أو لا مخافة فيه ولا سآمة مثل ما قبله، فلا شر فيه بحيث يخاف منه، ولا قبح فيه بحيث يسأم منه لكرم أخلاقه. وروي ولا وخامة أي لا ثقل فيه، يقال رجل وخيم أي ثقيل، وطعام وخيم أي سقيم، وهذا من أبلغ المدح لدلالته على نفي سائر أسباب الأذى عنه وثبوت جميع أنواع اللذة في عشرته. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، بكسر الهاء على أنه فعل ماض، أي إنه إذا دخل عندها وثب عليها وثوب الفهد لإرادة جماعها أو لضربها أو أشبه الفهد في تمرده ونومه. قال في المختار: فهد الرجل من باب طربة أشبه الفهد في نومه وتمرده، ويحتمل أنه هنا اسم ويكون خبر مبتدأ محذوف، والتقدير فهو فهد أي مثل الفهد في الوثوب أو في النوم والتمرد، فهو محتمل للمدح والذم. فإن كان القصد المدح فالمراد أنه كالفهد في الوثوب عليها أو في النوم والتغافل عما أضاعته مما يجب عليها تعهده كرما وحلما، وإن كان القصد الذم فالمراد أنه كالفهد في الوثوب لضربها وتمرده ونومه وتغافله عن أمور أهله وعدم ضبطه لها. وإن خرج أسد، بكسر السين على أنه فعل ماض، أي وإن خرج من عندها وخالط الناس فعل فعل الأسد. قال في المختار: أسد الرجل من باب طربة صار كالأسد في أخلاقه، ويحتمل أنه هنا اسم ويكون خبر مبتدأ محذوف نظير ما قبله، وهو محتمل للمدح والذم كالذي قبله. فإن أريد المدح فالمعنى أنه كالأسد في الحروب، فكان في فضل قوته وشجاعته كالأسد. وإن أريد الذم فالمعنى أنه كالأسد في غضبه وسفهه. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. عما عهد بكسر الهاء بمعنى علم، أي ولا يسأل عما علم في بيته من مطعم ومشرب وغيرهما، إما تكرما وإما تكاسلا، فهو محتمل للمدح والذم أيضا. والأقرب هو الأول، فهو أقرب إلى سياقها، فتكون وصفته بأنه كريم الطبع، حسن العشرة، لين الجانب في بيته، قوي شجاع في أعدائه، لا يتفقد ما ذهب من ماله ومتاعه، ولا يسأل عنه لشرف نفسه وسخاء قلبه. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف، ولا يولد الكف ليعلم البث. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، بتشديد الفاء، أي كثر وخلط صنوف الطعام. والأقرب إلى سياقها أن مرادها ذمه، بأنه إن أكل لم يبق شيئا للعيال، وأكل الطعام بالاستقلال. واحتمال إرادة المدح أنه إن أكل تنعم بأكل صنوف الطعام، وهذا بعيد من المقام. وإن شرب اشتف، أي شرب الشفافة بضم الشين، وهي بقية الماء في قعر الإناء، فيستقصي الماء ولا يدع في الإناء منه شيئا. وفي رواية: استف بالسين بدل الشين، أي أكثر الشربة، يقال استف الماء إذا أكثر شربه ولم يروى. وفي رواية: رف، وفي أخرى: اقتف، وهما بمعنى جمع، ومن ذلك سمي المقطف قفة، لجمعها ما يجعل فيها. فإن أريد الذم وهو المتبادر من كلامها فالمعنى أنه يشرب الماء كله ولا يترك شيئا لعياله، وإن أريد المدح فالمعنى أنه يشرب كل الشراب مع أهله ولا يدخر شيئا منه لغد. وإن اضطجع التف، أي وإن اضطجع على جنبه، التف في ثيابه وتغطى بلحاف منفردا في ناحية واحدة ولا يباشرها فلا نفع فيه لزوجته، فهذا ذم صريح، وكذا ما بعده، وهو قرينة على أن ما قبله للذم. ولا يولج الكف ليعلم البث، أي ولا يدخل يده تحت ثيابها عند مرضها ليعلم الحزن والمرض ليصلحه، فلا شفقة عنده عليها حتى في حال مرضها فكأنه أجنبي عنه. وأما البث فبمعنى الحزن، كما في قوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالعطف في الآية للتفسير. قالت السابعة: زوجي عياياء أو غياياء طباقاء، كل داء له داء، شدك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت السابعة: زوجي عياياء بفتح العين المهملة وتحتيتين بينهما ألف ممدودة، وهو من الإبل الذي عي عن الضراب، فمرادها أن زوجها عنين لا يقدر على الجماع، وقيل هو العاجز على إحكام أمره بحيث لا يهتدي لوجه مراده. أو غياياء بفتح الغين وتحتيتين كالذي قبله، أي ذو غي، والغي الضلالة أو الخيبة، أو ذو غياية وهي الظلمة والظل المتكاثر الذي لا إشراق فيه، وأو للشك من الراوي. لكن قال ابن حجر في أكثر الروايات بالمعجمة غياياء، وأنكرها أبو عبيدة وغيره، وقال الصواب المهملة عياياء، وصواب المعجمة القاضي وغيره. ويحتمل أنها للتخيير في التعبير، فإما أن تعبر بالأولى أو بالثانية أو أنها بمعنى بل. وقوله طباقاء بفتح أوله ممدودا، أي أحمق، تنطبق عليه الأمور فلا يهتدي له، أو مفحم ينطبق عليه الكلام فلا ينطق به، أو عاجز عن الوقاع، أو ينطبق على المرأة إذا علا عليها لثقله فيحصل لها من الإيذاء والتعذيب. كل داء له داء، أي كل داء يعرف بين الناس فهو داء له، لأنه اجتمع فيه سائر العيوب والمصائب. شجك بتشديد الجيم، أي إن ضربك جرحك، بكسر الكاف، لأنه خطاب لمؤنث وهو نفسها، فهي تخاطب نفسها بذلك. وكذا قولها أو فلك بتشديد اللام، أي كسرك، ويمكن أنها أرادت بالفل الطرد والإبعاد. أو جمع كلا لك، أي كلا من الشد والفل، فيجمع بينهما لك، فالمعنى أنه ضروب لها، فإن ضربها شجها، أو كسر عظمها، أو جمع الشد والكسر معا لها لسوء عشرته مع الأهل. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، أي مسه كمس الأرنب في اللين والنعومة، فهو تشبيه بليغ، وهو الذي يحذف منه الأداة ووجه الشبه، فيؤتى بطرفيه فقط، أي بالمشبه والمشبه به. فتقول: المس مس أرنب، أي مسه كمس الأرنب، كمس الأرنب، هكذا بذكر الأداة، أداة التشبيه، كمس الأرنب. ثم يؤتى بالجامع، والجامع للتشبيه اللين والنعومة، في اللين والنعومة، فهو تشبيه بليغ. وزوجي مبتدأ والجملة بعده خبر، وقال عوض عن الضمير المضاف إليه، والريح ريح زرنب بفتح الزاي أو الذال. ففي الفائق أن الزاي والذال في هذا اللفظ لغتان، أي وريحه كريح الزرنبي، وهو نوع من النبات طيب الرائحة، وقيل الزعفران، وقيل نوع من الطيب معروف، فهو لين البشرة طيب الرائحة، تعني زوجها، فتقول إن زوجها لين البشرة طيب الرائحة. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد. العماد بكسر العين، أي هو شريف الذكر ظاهر الصيت، فكنت بذلك عن علو حسبه وشرف نسبه، إذ العماد في الأصل عمد تقوم عليها الأبنية أو الأبنية الرفيعة، ويصح إرادة حقيقته، فإن بيوت الأشراف أعلى وأغلى من بيوت الآحاد. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد. طويل النجاد بكسر النون، أي طويل القامة، والنجاد حمائل السيف، وطولها يستلزم طول القامة، وبالعكس، فلذلك كنت بطويل النجاد عن طويل القامة. وطول القامة ممدوح عند العرب، سيما عند أرباب الحرب والشجاعة، وفيه إشارة إلى أنه صاحب سيف فيكون شجاعا. عظيم الرماد، أي عظيم الكرم والجود، فهو من قبيل الكناية، لأنه أطلق لفظ عظيم الرماد وأريد لازم معناه، وهو عظيم الكرم والجود، فإن عظم الرماد يستلزم كثرة الوقود، وهي تستلزم كثرة الخبز والخبز والطبخ، وهي تستلزم كثرة الضيفان، وهي تستلزم عظم الكرم، فهو لازم لعظم الرماد بوسائط. فتقول، وهذا كله من كلام النساء بهذه البلاغة العالية والاكتناز للمعاني في ألفاظها مع عدم تضاغطها في ألفاظها، فتقول: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد، أي عظيم الكرم والجود، فأتت بالكناية، لأنه أطلق لفظ عظيم الرماد وأريد لازم معناه، هو عظيم الكرم والجود، فإن عظم الرماد يستلزم كثرة الوقود، وكثرة الوقود تستلزم كثرة الخبز والطبخ، وكثرة الخبز والطبخ تستلزم كثرة الضيفان، وكثرة الضيفان تستلزم عظم الكرم، فهو لازم لعظم الرماد بوسائط، فعظم الكرم لازم لعظم الرماد بوسائط، كما ترى في هذه الكناية البديعة. وهذا على الضد من قول الشاعر في هجاء قوم أنهم إذا طرقهم الضيفان قالوا لأمهم بولي على النار، حتى لا يراهم الضيفان وحتى لا يقدموا لهم خرا، فقالت: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد، أي قريب المنزل من النادي الذي هو الموضع الذي يجتمع فيه وجوه القوم للحديث، وحذفت منه الياء وسكنت الدال للسجع، وهذا شأن الكرام، فإنهم يجعلون منازلهم قريبة من النادي تعرضا لمن يضيفهم، فيكون الغرض من ذلك الإشارة إلى كرمه، لكنه قد علم من قوله عظيم الرماد، يعني هذا إن كان إشارة لكرمه فقد مر ما يدل عليه، وهو قولها عظيم الرماد، فيحتمل أن يكون الغرض منه الإشارة إلى أنه حاكم، لأن الحاكم لا يكون بيته إلا قريبا من النادي، وليس النادي الذي هو معهود عندنا على حسب الصورة الذهنية، وإنما هو مجتمع الرجال في ناديهم. قالت العاشرة: زوجي مالك، أي اسمه مالك، وما مالك في نسخة فما، وهي رواية مسلم، وهو استفهام تعظيم وتفخيم، كأنها قالت مالك شيء عظيم، لا يعرف لعظمته فهو خير مما يثنى عليه به. مالك وما مالك. مالك خير من ذلك، أي من كل زوج سبق ذكره، أو من زوج التاسعة خاصة، لأنها مدحت زوجها كما مر. فالعاشرة أرادت أن زوجها خير من زوج التاسعة، أو مما سيذكر فيما بعد، أي خير من ذلك الذي أقوله في حقه. له إبل كثيرات المبارك، جمع مبرك، وهو محل بروك البعير، أو زمانه، أو مصدر ميمي بمعنى البروك. قليلات المسارح، جمع مسرح، وهو محل تسريح الماشية، أو زمانه، أو مصدر ميمي بمعنى السروح، فهو لاستعداده للضيفان، يتركها باركة بفناء بيته كثيرا، لا يوجهها للرعي إلا قليلا، حتى إذا نزل به ضيف كانت حاضرة عنده ليسرع إليه بلبنها ولحمها. إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، أي إذا سمعن، تعني الإبل، إذا سمعن صوت المزهر بكسر الميم الذي هو العود الذي يضرب به عند الغناء، علمنا أنهن منحورات للضيف، لما عودهن أنه إذا نزل به ضيف أتاه بالعيدان والمعازف والشراب ونحر له منها. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع وما أبو زرع. قالت الحادية عشرة بتأنيث الجزئين في النسخ الصحيحة والأصول المعتمدة، وهو الصحيح، وفي بعض النسخ الحادية عشرة بتذكير الجزء الأول وتأنيث الثاني، وفي بعضها بالعكس، وكلاهما خلاف الصحيح لما تقرر في علم العربية من أنه يقال الحادية عشر في المذكر بتذكير الجزئين، والحادية عشرة في المؤنث بتأنيث الجزئين. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، كنته بذلك لكثرة زرعه، كما يدل عليه ما زاده الطبراني من قولها صاحب نعم وزرع، ويحتمل أنها كنته بذلك تفاؤلا بكثرة أولاده، فيكون الزرع بمعنى الولد. وما أبو زرع هو استفهام تعظيم وتفخيم، كما تقدم في نظيره: زوجي مالك وما مالك. أناس أي حرك من النوس، وهو تحرك الشيء متدليا، فالنوس هو تحرك الشيء متدليا. أناس من حلي بضم الحاء وتكسر وتجديد الياء، جمع حلي بفتح فسكون، وهو ما يتحلى ويتزين به. أناس من حلي أذني بضمتين أو بضم فسكون، مثنى أذن مضاف لياء المتكلم الساكنة لأجل السجع، والمراد أنه حرك أذنيها من أجل ما حلاهما به، وملأ من شحم وفي رواية من لحم عضدي، مثنى عضد مضاف لياء المتكلم الساكنة مثل ما قبل، والمراد في قولها هو جعلني سمينة بالتربية في التنعم، وخصت العضدين بالذكر لمجاورتهما للأذنين، أو لأنهما إذا سمنا يسمن سائر الجسد. وبجحني، فبجحت أو فبجحت إلي نفسي، كما سيأتي إن شاء الله في الروايات. وبجحني بفتح الباء وتشديد الجيم وقد تخفف ثم حاء مهملة. وبجحني فبجحت إلي نفسي، فبجحت إلي نفسي بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح، وتشديد الياء من إلي، وهو متعلق بمحذوف تقديره مائلة، والمعنى فرحني ففرحت نفسي حال كونها مائلة إلي، أو عظمني، فعظمت نفسي حال كونها مائلة إلي. وروي فبجحت إلى نفسي، فبجحت إلى نفسي بضم الجيم وسكون الحاء، وإلى حرف جر، ونفسي مجرور به، أي عظمت عند نفسي. فبجحت إلى نفسي أي فعظمت عند نفسي. وبجحني فبجحت إلي نفسي. وجدني في أهل غنيمة بالتصغير للتقليل، أي أهل غنم قليلة، بشق روي بالفتح والكسر، والأول هو المعروف لأهل اللغة، والثاني هو المعروف لأهل الحديث، وهو على الأول اسم موضع بعينه، وقيل اسم للناحية من الجبل، وعلى الثاني بمعنى المشقة، ومنه قوله تعالى إلا بشق الأنفس، والمعنى وجدني في أهل غنم قليلة، وهم في جهد وضيق عيش، على أن أهل الغنم لا يخلون مطلقا عن ضيق العيش، كائنين بناحية من الجبل فيها غار ونحوه على رواية الفتح، أو مع كوني وإياهم في مشقة على رواية الكسر، وقيل هما لغتان بمعنى الموضع. وجدني في أهل غنيمة بشق، وأيضا بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، أي فحملني إلى أهل خيل ذات صهيل، فجعلني في أهل صهيل، فحملني إلى أهل خيل ذات صهيل وإبل ذات أطيط، فالصهيل صوت الخيل، والأطيط صوت الإبل، وبقر تدوس الزرع في بيدره ليخرج الحب من سنبله، ومنق بضم الميم وفتح النون وتشديد القاف، وهو الذي ينقي الحب وينظفه من التبن وغيره بعد الدوس بغربال ونحوه، فهم أصحاب زرع شريف وأرباب حب نظيف. وروي منق بكسر النون من نقت الدجاجة إذا صوتت، وكأنها أرادت من يطرد الدجاج ونحوه عن الحب، أو أرادت الدجاج نفسه ونحوه. فروي منق بكسر النون من نقت الدجاجة إذا صوتت، كما قال الشاعر القديم: علي فيما أبتغي أبغيشي، بيضاء ترضيني ولا ترضيشي، حتى تنقي كنقيق الديشي، وكانوا يلحقون الكافة شينا، وهو الكشكشة المعروفة عند العرب. المراد من ذلك كله أنها كانت في أهل قلة ومشقة، فنقلها إلى أهل ثروة وكثرة، لكونهم أصحاب خيل وإبل وغيرهما، والعرب إنما تعتد بأصحاب الخيل والإبل دون أصحاب الغنم، فكانت في أهل قلة ومشقة فنقلها إلى أهل ثروة وكثرة، كانت في جرة فخرجت برة، ونقلها نقلة أرستقراطية. قالت: فعنده أقول فلا أقبح، أي فأتكلم عنده بأي كلام فلا ينسبني إلى القبح لكرامتي عليه ولحسن كلامي لديه، فإنه ورد: حبك الشيء يعمي ويصم، أي يعميك عن أن تنظر عيوبه، ويصمك عن أن تسمع مثالبه. وأرقد فأتصبح، أي أنام كما في نسخة، فأدخل في الصبح فيرفق بي ولا يوقظني لخدمته ومهنته، لأني محبوبة إليه معظمة لديه مع استغنائه عني بالخدم التي تخدمه وتخدمني. وأشرب فأتقمح، أي أروى وأدع الماء لكثرته عنده مع قلته عند غيره. ويروى فأتقنح بنون بدل الميم كما في الصحيحين، أي أروى حتى أقطع الشرب وأتمهل فيه، فهو بمعنى رواية الميم، والمعنى أنها لم تتألم منه، لا من جهة المرقد ولا من جهة المشرب، وإنما لم تذكر المأكل لأن الشرب مترتب عليه فيعلم منه، أو لأنه قد علم مما سبق. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ لما مدحت أبا زرع انتقلت إلى مدح أمه، مع ما جبل عليه النساء من كراهة أم الزوج غالبا، إعلاما بأنها في نهاية حسن الخلق وكمال الإنصاف. أم أبي زرع فما أم أبي زرع، استفهام تعظيم وتفخيم، وقرنته بالفاء هنا لأنه متسبب عن التعجب من ولدها أبي زرع. عكومها رداح وبيتها فساح. عكومها رداح أي أعدالها وأوعية طعامها عظيمة ثقيلة كثيرة، ومنه امرأة رداح أي عظيمة الأكفال. فالعكوم الأعدال، جمع عكم بكسر فسكون، وهو العدل إذا كان فيه متاع، وقيل نمط تجعل فيه النساء ذخائرهن، والرداح بفتح أوله وروي بكسره العظيمة الثقيلة الكثيرة. عكومها رداح وبيتها فساح، بفتح الفاء كرواح أي واسع، وسعة البيت دليل على سعة الثروة وسبوغ النعمة. وفي رواية وبيتها فياح بفتح الفاء وتخفيف الياء، وهو بمعنى الرواية الأولى أي واسع فالمآل واحد. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، لما مدحت أبا زرع وأمه انتقلت إلى مدح ابنه، فما ابن أبي زرع أي فأي شيء ابن أبي زرع، والمقصود منه التعظيم والتفخيم كما مر. مضجعه كمسل شطبة، بفتح الميم والجيم في مضجعه تعني مرقدة، كمسل بفتح أوله وثانيه وتشديد اللام بمعنى مسلول، شطبة بفتح الشين المعجمة وسكون الطاء المهملة، فموحدة تحتية فتاء تأنيث ساكنة لأجل السجع، وهي ما شطب أي شق من جريد النخل وهو السعف. والإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف، والمعنى أن محل اضجاعه وهو الجنب كشطبة مسلولة من الجريدة في الدقة، فهو خفيف اللحم دقيق الخصر كالشطبة المسلولة من قشرها. وتشبعه ذراع الجفرة، بضم التاء من تشبعه لأنه من الإشباع، والذراع مؤنثة ولذلك أنثت الفعل المسند له. وقد تذكر والجفرة بفتح الجيم وسكون الفاء ولد الشاة إذا عظم واستكرش كما في القاموس، ومنه الغلام الجفر أي الذي جفر جنباه أي عظم، ومرادها أنه ضاوي مهفهف قليل اللحم على نحو واحد على الدوام، وذلك شأن الكرام. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، أي هي شيء عظيم، فلما مدحت أبا زرع وأمه وابنه انتقلت إلى مدح ابنته. فما بنت أبي زرع أي هي شيء عظيم، فالمقصود بالاستفهام التفخيم والتعظيم. طوع أبيها وطوع أمها، أي هي مطيعة لأبيها ومطيعة لأمها غاية الإطاعة، ولذلك بالغت فيها وجعلتها نفس الطوع وأعادت الطوع مع الأم، ولم تقل طوع أبيها وأمها، وإنما قالت طوع أبيها وطوع أمها، فأعادت طوع مع الأم ولم تقل طوع أبيها وأمها، إشارة إلى أن طاعة كل مستقلة. وملء كسائها أي مالئة لكسائها لضخامتها وسمنها، وهذا ممدوح في النساء ولا ينافيه رواية وصفر ردائها بكسر الصاد وسكون الفاء، أي خالية ردائها فارغة، لأن المراد أنها ضامرة البطن خفيفة أعلى البدن الذي هو محل الرداء فلا ينافي أنها ممتلئة أسفل البدن الذي هو محل الإزار كما في رواية وملء إزارها، فلا يكون المراد بالكساء في الروايات السابقة الإزارة وفيه بعد، والأولى أن يراد أنها لامتلاء منكبيها وقيام ثدييها يرتفع الرداء عن أعلى جسدها فيبقى خالية، فهذا هو المراد بقولها وصفر ردائها وغيظ جارتها، أي مغيظة لجارتها، والمراد منها ضرتها، وسميت جارة للمجاورة بين الضرتين غالبة، فتغيظ ضرتها لغيرتها منها بسبب مزيد جمالها وحسنها. وفي رواية وعقر جارتها بفتح العين وسكون القاف، أي هلاكها من الغيظ والحسد. جارية أبي زرع لما مدحت من تقدم انتقلت إلى مدح جارية أبي زرع، أي إلى مدح مملوكته، فما جارية أبي زرع، أي شيء عظيم، فالاستفهام للتعظيم. لا تبث حديثنا تبثيثا، بالباء في الفعل والمصدر أو بالنون فيهما، والمعنى على كل لا تنشر كلامنا الذي نتكلم به فيما بيننا، لا تنشره نشرا لديانتها، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، أي لا تنقل طعامنا نقلا لأمانتها وصيانتها، فلا تنقث بفتح التاء وضم القاف أو بضم التاء وكسر القاف، وعلى كل فالنون ساكنة، أو بضم التاء وفتح النون وكسر القاف المشددة، ومعناه على كل لا تنقل، والميرة بكسر الميم الطعام. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، بعين مهملة، أي لا تجعل بيتنا مملوءا بالقمامة والكناسة حتى يصير كأنه عش الطائر، بل تصلحه وتنظفه لمهارتها. وفي رواية ولا تملأ بيتنا تغشيشا، بالنون في بيننا، ولا تملأ بيننا، ولا تملأ بيننا بالنون في بيننا وبالغين في تغشيشا، أي لا تسعى بيننا بالغش لصلاحها، فهي ذات ديانة وأمانة ومهارة وصلاح. قالت أي أم زرع، خرج أبو زرع أي من البيت لسفر يوما من الأيام، والأوطاب تمخض، أي والحال أن الأوطاب جمع وطب بفتحتين، أي أسقية اللبن، وبعضهم قال جمع وطب بسكون الطاء كفلس وهو قليل، والكثير أوطب كأفلس، ووطوب كفلوس. وتمخض بالبناء للمجهول، أي تحرك لاستخراج الزبد من اللبن، فالجملة حال من فاعل خرج وهو أبو زرع، والمراد أنه خرج في حال كثرة اللبن، وذلك حال خروج العرب للتجارة، فلقي امرأة أي في سفر معها ولدان، أي مصاحبان لها، ولا يلزم من ذلك أن يكونا ولديها، فلذلك أتى بقوله لها أي منها، وليس من غيرها مصاحبين له، كالفهدين، أي مثلهما في الوثوب واللعب وسرعة الحركة، يلعبان من تحت خصرها بفتح الخاء المعجمة وسكون الصاد المهملة، أي وسطها. وفي رواية من تحت صدرها، فعلى الرواية الأولى تكون ذات كفل عظيم، بحيث إذا استلقت يصير تحت وسطها فجوة يجري فيها الرمان، فيلعب ولداها برمي الرمانتين في تلك الفجوة. وعلى الرواية الثانية تكون ذات ثديين صغيرين كالرمانتين، فيلعب ولداها بثدييها الشبيهين بالرمانتين. وإنما ذكرت الولدين ووصفتهما بما ذكر لتنبه على أن ذلك من الأسباب الحاملة لأبي زرع على تزوج تلك المرأة، لأن العرب كانت ترغب في النسل وكثرة العدد، فيحتمل أن أبا زرع لما رأى هذه المرأة وأعجبه خلقها وخلق ولديها رغب في تزوجها لظهور علامة النجابة في ولديه. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها، أي فبسبب ذلك طلقني ونكحها، أي تلك المرأة التي لقيها. فنكحت بعده رجلا سريا بسين مهملة، أي من سرات الناس وأشرافهم، وحكي إعجامها، أي شريفا أو سخيا أو ذا ثروة. ركب شريا بمعجمة، أي فرسا يتشرى في مشيه، أي يلج فيه بلا فتور. وأخذ خطيا بفتح القاء المعجمة أو كسرها وتشديد الطاء المكسورة بعدها ياء مشددة، وهو الرمح المنسوب إلى الخط، وهي قرية بساحل بحر عمان تعمل فيها الرماح. وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا، أجعلها داخلة علي في وقت الرواح وهو ما بعد الزوال، أو أدخلها علي في المراح. والنعم الإبل والبقر والغنم، وثريا بفتح المثلثة وكسر الراء وتشديد الياء، أي كثيرة من الثروة وهي كثرة المال. وكان الظاهر أن تقول ثرية، لكنها ارتكبت ذلك لأجل السجع. وأعطاني من كل رائحة زوجا، أي أعطاني من كل بهيمة ذاهبة إلى بيته في وقت الرواح وهو ما بعد الزوال كما مر، زوجا اثنين اثنين. ويطلق الزوج على الصنف، ومنه وكنتم أزواجا ثلاثة، فقد أعطاها مما يروح إلى منزله من إبل وبقر وغنم وعبيد ودواب وغيرها، أعطاها من ذلك كله اثنين اثنين أو صنفا صنفا، فلم يقتصر على الفرد منها مبالغة في الإحسان إليه. وقال، أي الرجل الذي تزوجته بعد أبي زرع، كلي أم زرع، أي كلي ما تشائين يا أم زرع، فهو على تقدير حرف النداء يا أم زرع، كلي أم زرع، أي كلي يا أم زرع، وميري أهلك، أي أعطي أقاربك ولو بعد منك الميرة بكسر الميم، وهي الطعام الذي يمتاره الإنسان ويجلبه لأهله. قال الله تعالى فيما حكاه في القرآن، ونمير أهلنا، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، أي قيمتها أو قدر ملئها، يعني أن جميع ما أعطاه لا يساوي أصغر شيء حقير مما لأبي زرع، فكيف بكثيره؟ وفي ذلك إشارة إلى قولهم ما الحب إلا للحبيب الأول، فإن هذا الثاني لم يسئ إليه بل أحسن إليها غاية الإحسان، ومع ذلك فإنها تنتقده هذا الانتقاد اللاذع، فتقول فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، أي قيمتها أو قدر ملئها، يعني أن جميع ما أعطاها لا يساوي أصغر شيء حقير مما لأبي زرع، فكيف بكثيرة؟ ففي هذا إشارة إلى قول الشاعر، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. ولذلك كانت السنة تزوج البكر، وهذا أحد وجوه أحبية عائشة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام أم زرع، وهي الحادية عشرة من مجموع النسوة اللائي اجتمع وتعاهد وتعاقد على أن يحدثنا عن أزواجهن ولا يكتمن شيء. قالت عائشة رضي الله عنها، وفي رواية قال عروة، قالت عائشة فلما فرغت من ذكر حديثهن قالت عائشة رضي الله عنها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. الحديث متفق على صحته، المرفوع منه باتفاق هو هذا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. الباقي من كلام عائشة، قال الحافظ كما مر، إن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه كله وأقره، فكان مرفوعا من هذه الحيثين. كنت لك كأبي زرع لأم زرع، أي في الألفة والعطاء لا في الفرقة والجلاء. فالتشبيه ليس من كل وجه، كما يفيد ذلك قوله لك ولم يقل عليك، لم يقل كنت عليك، وإنما قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع، فإنه يفيد أنه لها كأبي زرع لأم زرع في النفع لا في الضرر الذي حصل بطلاقها. يؤخذ من الحديث ندب حسن العشرة مع الأهل، ولذلك أورد البخاري حديث أم زرع في باب حسن المعاشرة مع الأهل وحل السمر في خير كملاطفة حليلته وإيناس ضيفه، وكذلك في جواز ذكر المجهول عند المتكلم والسامع بما يكره، فإنه ليس غيبة. غاية الأمر أن عائشة ذكرت نساء مجهولات، ذكر بعضهن عيوب أزواج مجهولين لا يعرفون بأعيانهم ولا بأسمائهم، لأنه قد يقول قائل إنما كان ذلك المجلس من أولئك النسوة مجلس غيبة، وقد اغتبنا أزواجهن وكفرنا النعمة، فكيف يقر ذلك؟ ولكن إنما كان ذلك من نساء مجهولات، ذكر بعضهن عيوب أزواج مجهولين لا يعرفون بأعيانهم ولا بأسمائهم، ومثل هذا لا يعد غيبة، على أنهم كانوا من أهل الجاهلية وهم ملحقون بالحربيين في عدم احترامهم، لأن أهل الجاهلية لا يحترمون، وكذلك الحربيون فإنهم ملحقون بأهل الجاهلية في عدم احترامهم. فهذا الحديث والذي قبله وهو ضعيف ساقهما الإمام الترمذي رحمه الله تعالى فيما كان من سمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه دلالة ظاهرة على أن الإنسان ينبغي عليه أن يؤنس أهله وأن يلاطفهن وأن يكلمهن فيما يستوعبن وتطيقه عقولهن، فإن النساء كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ناقصات عقل ودين. فأما نقصان العقل فإن الواحدة منهن لا تعتمد في الشهادة وحدها، وإنما تشهد امرأتان مع الرجل، فهذا نقصان العقل. أما نقصان الدين فتمكث الأيام لا تصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب الحيض، واستقرار البيوت أمر مطلوب بل هو من أهم المطلوبات في هذا الزمان، لأن البيوت إذا لم تستقر فإن الاضطراب الواقع فيها سيكون دافعاً لمن فيها إلى الخروج عن المألوف، بل إلى الخروج من البيوت نفسها، لأنها أماكن مبغوضة ليس فيها ما يجذب من فيها للجلوس فيها والاستقرار بأنحائها. هذه الأمور كلها مما دلنا عليه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.